أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطين. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطين. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. السيد حسن نصر الله يؤكد أن اغتيال القائدين سليماني والمهندس وضع القوات الأمريكية على مسار الخروج من المنطقة. مئات الآلاف من العراقيين يحيون الذكرى الأولى لشهادة القائدين سليماني والمهندس، مطالبين بالعمل على إنهاء الوجود الأمريكي. تواصل الفعاليات لإحياء الذكرى الأولى لشهادة قادة النصر في فلسطين ولبنان واليمن، والحوثي يؤكد أن الشهادة فتحت الطريق لتحرير القدس. إذن أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في ذكرى شهادة القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أن رهان البعض على قتل قادة المقاومة وفرض العقوبات عليها لن يزيد محورها إلا ثباتا وإصرارا وتصلبا على مواصلة طريق الحق. وأكد سيد نصر الله أن إيران قوية وتعرف متى وأين سترد على اغتيال الشهيد القائد سليماني، وشدد على أن اغتيال القائدين سليماني والمهندس وضع القوات الأمريكية على مسار الخروج من المنطقة، مؤكدا مواصلة الدفاع عن فلسطين والقدس.
هذه المميزات الشخصية المتنوعة والكبيرة والعالية التي تتوفر في شخصية هذا القائد تؤهله لأن يكون رمزا عالميا وبطلا عالميا يحتذي به كل مناضلي هذا العالم ومقاومي هذا العالم ومجاهدي هذا العالم. أريد أن أؤكد على أن محور المقاومة استطاع أن يستوعب هذه الضربة الكبيرة. نحن نعترف ضربة كبيرة جدا، الخسارة كانت كبيرة جدا، ولكن المحور استطاع أن يستوعب في شغلتين عرفوهن منيح. الإمام كان يقول، الإمام الخميني قدس سره الشريف كان يقول اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر. عندما تقتلونا يزداد وعي شعبنا وعيا. هذه العبارة كان يرددها السيد عباس. شوفوا بلبنان، حزب الله قبل شهادة السيد عباس شوكان وبعد شهادة السيد عباس شوكان، يعني دم السيد عباس وشهادة السيد عباس، ما هو الوضع المعنوي والفكري والروحي والإرادي والقوة والمدد الذي أعطاها لهذه المسيرة؟ وهكذا عندما نتحدث عن الشهداء. والأمر الآخر الذي أريد أن أضيفه، عندما تقتلون قادتنا نزداد عنادا، نزداد تصلبا، نزداد تمسكا بالحق، نزداد إحساسا بالمسؤولية، لأننا نعتبر أن الطريق الذي مشيناه فقدنا فيه هؤلاء العظماء وهؤلاء الكبار، كيف يمكن أن نتخلى عن هذا الطريق؟ لذلك من يراهن أنه بالقتل وبالاغتيال وبالحروب وبالسيارات المفخخة، وأيضا من يراهن بالحصار وبالعقوبات على أن يمس بإرادتنا وبتصميمنا وبعزمنا، هو واهن.
وفي العراق شارك مئات الآلاف بتظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد إحياء للذكرى الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وطالب المشاركون بإخراج القوات الأمريكية من العراق، مؤكدين أن دماء الشهيدين لن تذهب هدرا وستنهي الوجود الأمريكي في المنطقة. كما شدد المتظاهرون على أن حضورهم هو بمثابة رسالة تفويض للمقاومة من أجل التصدي لمشاريع الهيمنة الأمريكية الصهيونية. التفاصيل في تقرير علي عادل.
وفاء لدماء الشهداء ورفضا للوجود الأجنبي، احتشد العراقيون هنا في ساحة التحرير وسط بغداد لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قادة النصرة.
جئنا لنقف هذه الوقفة احتجاجا على الوجود الأجنبي وتجاوزاته على الأرض العراقية.
نعزي السيد القائد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني بسنوية استشهاد قادة النصر والمذهب،
ونحن بهذه المناسبة اليوم نثبت للعالم أننا ضد الاحتلال الأمريكي ويجب علينا إخراج الاحتلال.
كلمات مؤبنة للشهداء استعرض سيرة القائدين الجهادية وكشفت حجم الخطر الذي يواجه الأمة من قبل المشاريع الصهيونية الأمريكية، رافقتها هتافات تندد بسياسات واشنطن فيما رفعت الأعلام العراقية واللافتات المناصرة لجبهة المقاومة. ووسط ذلك كله ارتكز المطلب الأساسي لهذه الحشود وهو إنهاء الوجود الأجنبي في بلاد الرافدين.
تبرهنون على وحدة الهدف ووحدة المصير، استقرار العراق، استقرار كل المنطقة، وهذا لا يمكن أن يكون بدون إخراج كل القوات الأجنبية من العراق.
هذا العراق لا يتنازل عن السيادة أبدا مهما قدم من التضحيات. الحاج قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس هم رموز من رموز هذا البلد، فنقول كلا لأمريكا وأذنابها، والنصر للعراق وسيادة العراق.
وتصدوا إلى داعش لثلاث سنوات وحققوا الانتصارات، وخير ما سمته من مرجعية قادة الانتصارات.
النخب الثقافية والعلماء وشيوخ العشائر الذين شاركوا في هذا المحفل الكبير أجمعوا على أن الاعتداء الأمريكي يمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية ويكشف خرق واشنطن للاتفاقيات التي أبرمتها مع العراق، ما يستوجب إخراج قواتها على الفور عبر تنفيذ قرار البرلمان العراقي القاضي بذلك.
وفي اليمن أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله أن المعركة التي تخوضها الأمة في مواجهة المؤامرات الصهيونية هي واحدة لا تتجزأ، معتبرا أن الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس هم شهيدي الأمة الإسلامية جمعاء على طريق تحرير القدس.
ولكننا نقول لأمتنا جميعا، نحن أمة مسلمة واحدة والاستهداف لنا واحد، ويجب أن نكون في خندق واحد، ويجب أن لا نقبل بتجزئة المعركة التي تستهدفنا جميعا. وأولئك الذين يصطفون مع إسرائيل تحت الراية الأمريكية، تحت الهيمنة الأمريكية، ويقبلون بإسرائيل وكيلا لأمريكا في المنطقة تقودهم ويرتبطون بها على هذا الأساس سياسيا وإعلاميا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا هم الخاسرون، هم المنحرفون، هم الشاذون عن المسار الصحيح والاتجاه الصحيح الذي عليه الأمة ويجب أن تكون عليه الأمة. القضية الرئيسية وهي القضية الفلسطينية ستبقى قضية أساسية بالنسبة لنا، مهما فرط فيها الآخرون الذين قد انكشف أمرهم واتضحت حقيقتهم، وإذا بهم مجرد منافقين، وبعضهم اليوم يدخل في مشاريع مباشرة لصالح دعم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وفي مؤامرات مكشوفة. ولأن الحاج الشهيد الكبير قاسم سليماني رحمة الله تغشاه والمجاهد العزيز أبو مهدي المهندس قتلتهما أمريكا مع رفاقهما في هذا السياق باعتبارهما قائدين من قادة هذه الأمة، من أبناء هذه الأمة، من أحرار هذه الأمة في معركة هي تعني هذه الأمة.
وفي قطاع غزة أقيمت ندوة في مركز فلسطين للدراسات والبحوث بعنوان قاسم سليماني حضور رغم الغياب. وخلال الندوة أكدت حركة حماس أن اغتيال القائد سليماني يمثل خسارة كبيرة لفلسطين وللمقاومة. من جهتها حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن الشهيد سليماني أصبح رمزا في دعم المقاومة، مضيفة أنه حاضر في فلسطين وكل المناطق التي يواجه فيها الحق الباطل. كما أشاد عدد آخر من المشاركين بدور الشهيد سليماني مؤكدين مواصلة دربه حتى تحقيق جميع الأهداف التي ناضل من أجلها. تفاصيل أكثر في تقرير هشام شوقي.
في ذكرى رحيله الأول أجمع قادة العمل السياسي الفلسطيني على أن اغتيال الشهيد قاسم سليماني خسارة لفلسطين ومقاومتها، فهو رجل استثنائي في زمن استثنائي لم تمنعه التهديدات عن دعم المقاومة بكل الوسائل.
أؤكد على أن هذا الدعم كان له الأثر البارز في خلق توازن الردع مع هذا الاحتلال وتطوير أدوات وإمكانات المقاومة، سواء على صعيد التدريب والصواريخ ودقتها وبعدها والقدرة التدميرية، والتي أحدثت نكاية في هذا الاحتلال الصهيوني.
قادة المقاومة أكدوا أن سليماني كان داعما لفلسطين بالمال والسلاح دون أن يأبه لمخاطر ذلك، إيمانا منه بوحدة محور المقاومة في وجه محور الشر.
غياب قاسم سليماني عن المشهد السياسي لا يعني أنه غاب كنهج وكرمز في دعم القضية الفلسطينية، فهذا النهج متواصل ومستمر، نهج الجمهورية الإسلامية الداعم للحق الفلسطيني مستمر.
ويرى مراقبون أن دعم الجمهورية الإسلامية لن يتوقف برحيل سليماني الذي أسس لقواعد راسخة في العلاقة بين فلسطين وإيران.
هذه معركة مستمرة لن تنتهي باستشهاد قائد، فسليماني ليست ظاهرة فردية وإنما هو تعبير عن مؤسسة ونهج مقاوم للمنطقة ضد الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.
بالنسبة للفلسطينيين فإن الشهيد قاسم سليماني حاضر بينهم بحبل المقاومة الذي وصله بين طهران وفلسطين، حضور رغم الغياب.
وإلى دمشق، حيث انطلقت أعمال ملتقى الشهداء في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر. وشهد الملتقى مشاركة واسعة من قيادات الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية السورية الذين أكدوا على الدور المميز الذي قام به الشهيد قاسم سليماني في دعم محور المقاومة. تقرير عبد الرحيم موسى.
كان هذا عهد غزة إلى الشهيد قاسم سليماني، عهد كتبه الشهداء بالدم ومر عبر الأثير إلى دمشق التي احتفت فيها جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية بالذكرى الأولى لاستشهاده.
قاسم سليماني بالنسبة للفلسطينيين كان قائدا ميدانيا، وأيضا بذل جهدا استثنائيا لتوفير متطلبات المقاومة الفلسطينية في كل الميادين المتواجدة فيها وبشكل رئيسي في غزة.
الشعب الفلسطيني شعب الوفاء، شعب التضحيات، وهو يميز بين الخبيث والطيب ويعلم أن الشهيد قاسم سليماني كان شهيد القدس، وقد أسماه الشعب الفلسطيني شهيد القدس.
حياة الشهيد سليماني حاول شريط معمول برؤية فلسطينية محبة أن يختصره، فكان غيضا من فيض العطاء الذي قدمه الراحل الكبير لفلسطين وبقية بلدان محور المقاومة.
عزاؤنا جميعا بأن هذا الدم إنما يتدفق مرة أخرى في عروق النضال والكفاح والصمود والمقاومة حتى يتم التحرير وحتى يتم النصر الكامل.
لقد كان الشهيد القائد قاسم سليماني يعلم أن الشهادة تسير معه حيث كان يتواجد في قلب المعركة، وكان الخطر يلازمه دائما لأن التضحية والشهادة كانت هدفا كبيرا له.
معرض مصور حاول كذلك توثيق بطولات الشهيد سليماني الذي وقف الجميع اليوم احتراما لذكراه.
وعند الحدود اللبنانية الفلسطينية أداء للقسم ورفع لراية الولاء تخليدا لذكرى الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وما قدماه على نهج المقاومة. المزيد في تقرير عماد علي.
في المكان الأقرب إلى فلسطين المحتلة عند الحدود اللبنانية، أراد حزب الله والسرايا الوطنية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي توجيه رسالة عهد ووعد للشهيد لواء قاسم سليماني في الذكرى الأولى لرحيله على استكمال طريق مقارعة الاحتلال.
قسما بالله يا وطني إن على العهد
يا رسول الله.
بعد أداء قسم العهد لثلة من مقاومي السرايا، بدأت مراسم رفع الراية التي تحمل صورتي الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس في منطقة الحمامص مقابل مستعمرة المطلة، بحضور شخصيات نيابية وعلمائية وحزبية ورؤساء بلديات.
ونرجو من الله عز وجل أن تبقى هذه المقاومة منتصرة، وأن نصلي في القدس الشريف في أقرب وقت.
اليوم انقلبت المعادلات، اليوم هذا الشعب أبناء هذه الأرض يعيشون العزة والكرامة بفضل هذا النهج المقاوم
الذي يبني مفهومه للأمن القومي على مدى المنطقة العربية الإسلامية برمتها، ويستبيح سيادات الدول ويعربد متجاوزا كل قواعد القانون الدولي، ويقوم بأنشطته الاستخبارية والأمنية والعسكرية على مدى كل هذا المجال العربي الإسلامي. كيف يمكن لهذه الحقيقة أن تواجه من غير تعاضد وتآزر وتعاون بين مقاومات مختلف مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟
النشاط الحدودي المقاوم لفت اهتمام المستوطنين والإعلام العبري الذي قام بتغطية الحدث من الجانب المحتل في المستعمرة حتى انتهائه.
كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة. قبل الختام تذكير بالعناوين: السيد حسن نصر الله يؤكد أن اغتيال القائدين سليماني والمهندس وضع القوات الأمريكية على مسار الخروج من المنطقة. مئات الآلاف من العراقيين يحيون الذكرى الأولى لشهادة القائدين سليماني والمهندس، مطالبين بالعمل على إنهاء الوجود الأمريكي. فعاليات إحياء الذكرى الأولى لشهادة قادة النصر تتواصل في فلسطين ولبنان واليمن، والحوثي يؤكد أن الشهادة فتحت الطريق لتحرير القدس. وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. 2020 وتكريس خطوات الاستيطان محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها محاذير أجهزة أمن الاحتلال من الدور الذي لعبه الشهيد الفريق قاسم سليماني في تطويق الكيان، مع الزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، شغل قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية الشهيد قاسم سليماني عقول الصهاينة أثناء حياته، واعتبره قادة العدو أنه تمكن من محاصرة كيانهم بحزام من الصواريخ المدمرة، ودعم كل القوى التي قاومت الاحتلال في العقود الأخيرة. إلى التفاصيل في تقرير مصطفى خزعل.
كان اغتيال قائد قوة القدس الشهيد اللواء قاسم سليماني من أهم الهدايا التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكيان الاحتلال الذي كان يخشى كثيرا القدوم على هذه الخطوة بشكل مباشر نتيجة ما يمكن أن تحمله من تداعيات وعواقب على الكيان قد لا يستطيع تحملها وفق المعلقين الصهاينة. الشهيد سليماني كان بنظر الصهاينة أحد أخطر أعداء تل أبيب، والذي طوق كيان العدو بحزام مدمر وهائل من القوة الصاروخية.
في الموساد الإسرائيلي والسي آي إيه الأمريكية اعتبر سليماني هدفا مركزيا. الجنرال الإيراني قدم أسلوبا جديدا من التفكير الاستراتيجي والكفاءة السياسية، وكان العقل والمنفذ أيضا للسياسة الهجومية الإيرانية في الشرق الأوسط التي هدفها المركزي هو خنق إسرائيل من كل الجهات بطوق إيراني المزود بالسلاح الأكثر تطورا ليوم العمل.
كان هدف قاسم سليماني الأساسي هو مساعدة حزب الله في دفع القوات الأجنبية إلى الخروج من لبنان وعلى رأسها الجيش الإسرائيلي، وفي اللحظة التي انسحب فيها الجيش الإسرائيلي توفرت لحزب الله جغرافيا كبيرة للعمل والهدوء، وقد تحول من واقع حرب عصابات تعمل في الكمائن والهجمات المفاجئة والانتحاريين إلى جيش نظامي.
كل تمويل وتدريب حزب الله وكل بناء منظومة الصواريخ بعيدة المدى يقف خلفها جميعها قاسم سليماني، وقد بنى قوة في الشمال عبر حزب الله وفي الجنوب عبر حماس والجهاد الإسلامي، عندها أحاط إسرائيل من كافة الجهات. قاسم سليماني جلب السلاح إلى حماس في قطاع غزة ودعمهم بالمال وبالكثير من الأمور.
إعلام العدو أعطى حيزا مهما للعلاقة التي كانت تربط الشهيد سليماني بقيادة حزب الله، والعلاقة الفريدة التي كانت تجمعه بالقائد الجهادي الكبير الشهيد عماد مغنية.
بعد مقتل سليماني قاموا ببث فيلم فيديو يتحدث عن الصورة الأجمل، حيث نرى فيها نصر الله وسليماني وعماد مغنية يجلسون وهم فرحون، وهذا على ما يبدو بعد حرب لبنان الثانية، فقد كانوا ملوك العالم.
العلاقة بين سليماني ومغنية هي علاقة حول الرؤية المشتركة إلى الأمام، وكيف يمكن دفع القتال ضد إسرائيل إلى المقدمة، وكيف سنطور ذلك.
لقد كانا أخوين في الرؤية والتنفيذ والشراكة الإيديولوجية والشعورية حول ماذا تريد الثورة صنعه.
التعليقات الصهيونية ركزت أيضا على حضور الشهيد سليماني شخصيا مع قيادة المقاومة في لبنان أثناء حرب تموز عام 2006، وأنه كان مشاركا أساسيا في إدارة هذه الحرب.
نشكر الزميل مصطفى خزعل على هذا التقرير، ولتسليط الضوء أكثر على كيفية تناول أعلام العدو دور الشهيد قاسم سليماني في دعم المقاومة، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، نستمع إليه.
أستاذ حسن حجازي، كيف لك أن تلخص لنا كيفية متابعة الصهاينة قضية الشهيد قاسم سليماني والدور الذي لعبه على صعيد المنطقة بعد عام على جريمة اغتياله البشع على أيدي الأمريكيين؟
نعم، يعني الاحتلال كان يهتم بهذه الشخصية كشخصية لعبت دورا محوريا في الصراع. الاحتلال
سواء قبل استشهاده او بعد استشهاده. هناك محاولات دائمه ل يعني احصاء الاثر الذي تركه هذا الاستشهاد وما تركه من تداعيات، سواء بالنسبه لمحور المقاومه او بالنسبه لكيان الاحتلال وزياده المخاطر بالنسبه للصهاينه والامريكيين من خلال احتمال الرد. دائما كان الاحتلال يتحدث عن حجم الضرر الذي ألحقه الشهيد قاسم سليماني بكيان الاحتلال،
نعم،
والدور الذي لعبه في دعم حركات المقاومة في العمل والتمهيد يعني إعداد هذا المحور ليكون جاهزا على مختلف المستويات،
نعم،
العسكرية والمادية في التصدي للمشروع الصهيوني على مستوى المنطقة. شخصية قاسم سليماني هي شخصية حاضرة في التقييم وفي القراءة الصهيونية لتطورات واقع المنطقة والتحولات على مستوى موازين القوى والدور الذي كما قلنا لعبه في إيجاد نوع من القوة المتراكمة لقوى محور المقاومة في لبنان وفي غزة وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن. هو حاضر بقوة في التقييم الصهيوني، له الأثر الكبير في إيجاد واقع غير مريح أبداً لكيان الاحتلال. يعني الصهاينة يتحدثون،
نعم،
عن أنه طوق كيان الاحتلال بحزام ناري مدمر جداً يمكن في أي لحظة أن ينفجر في وجه الاحتلال ويحدث أثراً ودماراً كبيراً في داخل هذا.
طيب السيد حجازي، ما الذي تغير لدى الكيان الصهيوني بعد استشهاد الشهيد قاسم سليماني وإخراجه من المشهد وبعد كل التحريض الذي كان يمارسه الكيان الصهيوني على هذه الشخصية في محور المقاومة؟
نعم، هناك يعني تقييم لهذه المسألة تحديدا في الدراسة تتحدث دائما عن دور شخصيات استثنائية أحيانا في العمل ضد كيان الاحتلال. الاحتلال يدرك أهمية هذه الشخصية ودورها المحوري، وبالتالي كانت عملية الاغتيال يعني بتحريض أمريكي بتحريض صهيوني وتنفيذ أمريكي كان من أجل القضاء على هذا الدور المحوري للشهيد قاسم سليماني.
نعم،
ظن من الاحتلال أنه باغتيال شخصية بهذا الحجم يمكن أن يغير مسار مشروع كبير يتمثل بما يسعى إليه محور المقاومة من تغيير موازين القوى على مستوى المنطقة. هذا الغياب برأي الاحتلال ربما يكون يعني خسارة كبرى لهذا المحور، لكن في الجانب الآخر يرى الاحتلال بأن غياب الشهيد قاسم سليماني،
نعم،
حمل هذا الغياب من خلفه في مكانه وأنه يواصل المهام ويواصل مراكمة القوة ويواصل تعزيز مشروع محور المقاومة على المستوى المنطقة، لأن ذلك كما قلنا يعني يؤدي إلى بناء تقييم صهيوني غير دقيق سينعكس على كيان الاحتلال بالكثير من الخسائر،
نعم،
في تقييمه وفي قراءته لمجمل الأحداث سواء في الفترة الحالية أو في المستقبل.
الأستاذ حسن حجازي الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة، عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزملاء مصطفى خزعل، شيماء غراوي، وعبد الله محمد معيد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ حسن حجازي.
يا سليماني، خدر عبانا غضب ثبت يداك أبا لهب والصحر يأتي حاسما فالكل أصبح قاسما.
أحبتنا الكرام، نشكر الزملاء لتقديمهم الرائع فقرة صراع البوتقة، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، وهي حوارنا مع الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان الذي سيشارك في هذا اللقاء بعد قليل. ماذا عن أبعاد تسعير الاحتلال لخطواته الاستيطانية في العام 2020؟ ماذا عن الميزان الديمغرافي في ظل ما يسعى إليه الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال الاستيطان؟ وماذا في الخيارات الفلسطينية في حال استمر العدو بدفع عجلة الاستيطان قدما؟ أفاد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال صعدت نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته. وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال صدقت في السنوات الثلاث الأولى من فترة رئاسة ترامب على بناء ما معدله 7,000 وحدة سكنية سنويا، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات الاستيطانية في السنوات الثلاث التي سبقتها في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما والتي فاقت 3,600 وحدة سكنية. وأضاف التقرير أن العام 2020 لم يكن هو الأسوأ على الفلسطينيين من الناحية السياسية فقط بعد هرولة عدد من الدول العربية نحو التطبيع المجاني مع الاحتلال، وإنما من الناحية الديمغرافية كذلك، موضحا أن سلطات الاحتلال تخطط لرفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليصل إلى نحو 1,000,000 مستوطن، ورفعت من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية خلال العام الماضي لتصل إلى أعلى المستويات منذ 20 عاما. وبيّن أن الاحتلال بدأ بسن القوانين بالقرارات التمهيدية في الكنيست لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، وصدق من خلال مجلس التخطيط والاستيطان في الإدارة المدنية على بناء نحو 6,500 وحدة استيطانية. قراءة تسعير الاحتلال لخطواته الاستيطانية في العام 2020 تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
ها هو عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شارف على الانتهاء، ولكن سياسة الاستيطان ومشاريعه التي نمت خلال هذه الفترة لم تتوقف. مخططات الاحتلال الصهيوني والتي تم المصادقة عليها تشير إلى توجه الاحتلال لتوطين 1,000,000 مستوطن في الضفة، حيث ارتفعت أعداد الوحدات الاستيطانية الجديدة إلى أعلى مستوى لها خلال العام الماضي، إذ تم المصادقة حديثا على بناء 6,500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة وثمانية آلاف وحدة جديدة في القدس.
2020 واضح لتتويج لكل المشروع الاستيطاني. هناك حوالي 15,100 وحدة استيطانية بالضفة الغربية تم إقرارها وبدأت العمل عليها، وهناك بالمقابل أيضا في القدس لوحدها 11,200 وحدة استيطانية جديدة. فهذا رقم قياسي، عندما نجمع الرقمين مع بعضهم البعض على مستوى الضفة الغربية هذا يساوي أكثر من 3 سنوات ماضية في الحصاد الاستيطاني.
وفي مقابل هذا التسارع الكبير لعمليات التهويد، أعلن وزير الاستيطان الصهيوني عن تشكيل طاقم جديد لمراقبة عمليات بناء الفلسطينيين في أرضهم داخل المناطق المسماة جيم، الأمر الذي يشير إلى عمليات هدم وتشريد جديدة تنتظر الفلسطيني في هذه المناطق، حيث يسعى الاحتلال لتطبيق واقع ضم أجزاء من الضفة الغربية عملياً على الأرض.
يعني يمكن القول أن عام 2020 كان عبارة عن عام إطلاق يد الجماعات الاستيطانية في مهاجمة أبناء الشعب الفلسطيني، مثل جماعة شبيبة التلال التي أقامت 6 بؤر استيطانية على أراضي محافظة رام الله والبير على سبيل المثال، تم إزالة بعضها بفضل مقاومة أبناء القرى الفلسطينية.
الاستيطان الذي يعكس واقعا جديدا على الأرض يسعى إلى تثبيت الاستيطان كأمر واقع يصعب إزالته كما يعتقد الاحتلال، هذا في الوقت الذي يعود فيه الحديث مجددا عن إمكانية العودة للمفاوضات العلنية بين السلطة والاحتلال.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع طبعا نشكر الأستاذ الأخ جمال محسن مراسلنا لمشاركته بهذا التقرير في هذا اللقاء، ونرحب بالأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان. سيد خالد، ما الذي يمهد له الاحتلال على مستوى المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية؟
الاحتلال يعني ماضي في تنفيذ مخططه لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولذلك هم يعني يكثفون بناء الوحدات الاستيطانية، استغلوا الضوء الأخضر الذي أعطاهم إياه ترامب والمستوطنين المدعومين من أحزاب اليمين المتطرف من أجل جلب أكبر عدد من المستوطنين ليسكنوا في الضفة الغربية. الآن يتحدثون عن مليون مستوطن، بالتالي يعني يخلقون خلل ديموغرافي في الأرض الفلسطينية. المستوطنين يهدفون إلى جلب أكبر عدد، وكذلك الاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض الفلسطينية لمنع إقامة دولة فلسطينية قادرة على الحياة متواصلة جغرافيا.
طيب، تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أكد أن سلطات الاحتلال صعدت نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية في عهد ترامب في المنتهية ولايته. ماذا في الدلالات؟
يعني الدلالة الأكيدية أن ترامب كان صهيونيا أكثر من الإسرائيليين، قدم لهم كل الدعم من أجل أن يواصلوا مشروعهم، تربطوا بهم علاقات قوية، خرق كل المعاهدات الدولية، اعتبر الاستيطان شرعي، نقل العاصمة، نقل السفارة الأمريكية إلى إسرائيل. يعني ترامب خدم دولة إسرائيل أكثر من أي رئيس أمريكي سابق. لغاية الآن يعني هناك مراهنات لدى نتنياهو ولدى الحكومة الإسرائيلية أنه حتى اللحظة الأخيرة الغطاء الأمريكي، الدعم الأمريكي سيتواصل، ولذلك هم يصادقون الزمن من أجل الاستيلاء على مساحات واسعة. المعلومات تقول أنه في زمن إدارة ترامب يعني إسرائيل بنت صادقت على بناء حوالي 15 ألف وحدة استيطانية في أراضي الضفة الغربية.
نعم. طيب، نعم سيد خالد تسمعنا؟
أسمع.
طيب، ما الدور الذي لعبه تطبيع بعض الرسميات العربية في تشجيع الاحتلال للدفع بعجلة الاستيطان؟
يعني بعكس ما أعلنت كل من البحرين والإمارات وحتى المغرب أن تطبيع مع إسرائيل يعني كان له ثمن وقف مخطط ضم الأغوار و يعني الحفاظ على حقوق الفلسطينيين. بالعكس، إسرائيل يعني هذا الأمر شجعها، هذا الأمر قوى جبهتها، يعني لأنه اعتبرت أن العرب تخلوا عن القضية الفلسطينية وهم يعني بدأوا ببناء تحالفات وعلاقات مع الإسرائيليين خروجا على مبادرة السلام العربية التي كانت تشترط التطبيع بانسحاب إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. إذن هذا التطبيع هو يعني خدم إسرائيل وشجع إسرائيل للمضي قدما في تنفيذ مخططها لتهويد الأرض الفلسطينية ومصادرتها وفرض القانون الإسرائيلي على أجزاء واسعة من الأراضي المحتلة مخالفة بذلك القرارات الدولية.
طيب، في العام 2020 كان هناك فعاليات احتجاجية في العديد من المناطق في الضفة الغربية نظمها الأهالي لمواجهة المشاريع الاستيطانية التي أرادها الاحتلال، وطبعا تعامل الاحتلال بحدة مع هذه الوقفات الاحتجاجية. إلى ماذا يدل تصعيد الاحتلال قمعه لهذه الوقفات؟
يعني واضح أنه يعني الفلسطينيين بدأوا يشعرون أنه ما حكى جلدك مثل غفرك، وأن يعني إنهاء الاحتلال يتطلب مقاومة شعبية، مقاومة لهذا المخطط بكل الأشكال وبكل السبل. لذلك يعني حاول الفلسطينيين وأكدوا أنه يعني إحنا لا رهان عندنا لا على عرب ولا على عالم. الرهان الأول هو على قوانا الذاتية، سندافع عن أرضنا بكل ما نملك. من هنا كانت مقاومتنا الشعبية يعني تعززت أكثر في عام 2020، واستطعنا أن نحقق بعض الإنجازات، إزالة بؤر استيطانية كما حدث في عصيرة وفي ديتا وفي طرمس حياة وفي أكثر من منطقة. ويعني بدأنا يعني بحركة منظمة للتصدي لكل محاولة إسرائيلية لبناء وحدات استيطانية أو مصادرة أراضي أو بناء بؤر استيطانية جديدة. هذا يعني كما قلت لك إيمانا من الفلسطينيين بأنهم هم رأس الحرب، يجب أن يكونوا في مواجهة المخطط الإسرائيلي. وأي دعم آخر من العالم يعني إيجابي وكويس، لكن يعني الأساس يجب أن نكون نحن. لكن لاحظنا إحنا في خلال عام 2000 ويعني في نهاية 2020 أن هناك تصعيد خطير من قبل المستوطنين، هناك تنظيمات استيطانية خطيرة جدا وتحظى في رعاية إسرائيلية مثل تنظيم شبان التلال، مثل تنظيم تدفئة الثمن، وأن يعني هذه حركة المستوطنين في الهجوم على التلال هي حركة مدروسة ومخططة ومدعومة من قبل قادة في جيش الاحتلال ومن قبل أحزاب إسرائيلية.
طيب فيما يتعلق ب يعني مستقبل الضفة الغربية وجغرافيتها في ظل عمليات الاستيطان هذه، كيف يبدو لكم؟
يعني احنا نعرف ان يعني الهجوم الاسرائيلي، هجوم المستوطنين السلاح الاراضي يتصاعد اكثر فاكثر، لكن ايضا احنا شعارنا البقاء مقاومي، سنواصل التواجد ونواصل البقاء في ارضنا الفلسطينيه. صحيح ان الامور ستصعب اكثر وان التضييقات وان الحياه ستصبح اصعب، لانه يعني هذه الارض سيملؤوها بالمستوطنين. لكن يعني لغايه الان يعني الفلسطينيين صامدين وباقين، وايضا يقاومون ويحاولون يعني منع مزيد من المصادرات ومنع مزيد من تاكل الارض الفلسطينيه. الفلسطينيين رغم كل هذه الهجمات يعني ما زالوا على أرضهم. يعني أيضا حتى لنقول أن 70 سنة من عمر إسرائيل وعشرات الحروب ومئات الجرائم التي ارتكبتها ما زالت عاجزة عن تطبيق نظريتها التي كانت تقول شعب بلا أرض لأرض بلا شعب. الآن ما بين النهر والبحر هناك يعني التساوي في عدد الفلسطينيين وعدد الإسرائيليين.
شكرا جزيلا يعني لك الأستاذ خالد منصور الخبير يعني في شؤون الاستيطان.
لم ننهزم ولم تستطيع إسرائيل تحقيق أهدافها، بقائنا في أرضنا يفشل المخطط الإسرائيلي، وهذا ما نحن مؤمنين به، ولذلك متمسكون بكل شبر من أرضنا الفلسطينية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي.
انتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، صاحب القرآن للقلب طويلة فغدا بالله يقوى ويقاتل، فصنعت الحرف في الشعر فتيلة فإذا الألفاظ في الشعر قنابل، إلى الزميلة ندى وألفباء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على أديب وشاعر فلسطيني من شعراء الدعوة الإسلامية، خاض معركة الوجود بقصائده وصاغ بكلماته كل معاني الانتماء للأرض والوطن في جميع قصائده التي قالها في الدعوة وفلسطين. لم يتوقف عند حدود فلسطين، بل اتسعت دائرة همومه واهتماماته لتشمل العالم العربي ولتستوعب قضايا أمته الإسلامية. شاعرنا هو خالد عبد القادر السعيد. ولد شاعرنا السعيد عام 1959 في بلدة كفر راعي بمحافظة جنين بفلسطين المحتلة. نشأ في أسرة ريفية متدينة، درس في بلدته وأكمل دراسته الثانوية في مدرسة عرابة، وحصل على الثانوية عام 1978. التحق بكلية الآداب بالجامعة الأردنية وحصل على إجازة في اللغة العربية بتفوق عام 1981، والماجستير في النحو العربي عام 1984 بتفوق أيضا. مستمعينا الكرام، نتابع الحديث عن شاعرنا وأديبنا خالد عبد القادر السعيد، فله عطاء مؤثر وشعر عذب رصين، فيه قوة وإبداع وروعة تعبير وأداء يحس معه القارئ بدفء الكلمة وقوة التعبير وصدق الانتماء لقضية العقيدة والإيمان وقضية تحرير الأرض مع العدوان والطغيان. ومن أثاره الأدبية ديوان كيف السبيل وحجر وشجر والأسرى أولا. عند قيام الانتفاضة سجل الشاعر خالد السعيد بشعره أحداثها وهو يصف ابن الانتفاضة الذي تربى على القرآن وحدد الهدف الذي من أجله يحيا ويعيش، فقال في قصيدة بعنوان مرابطون: صحب القرآن للقلب طويلة، فغدا بالله يقوى ويقاتل، فصنعت الحرف في الشعر فتيلة، فإذا الألفاظ في الشعر قنابل، فامتشقت البيت رشاشا أصيلا، فغدا الشعب بأشعار يقاتل، كلما أقرأ آياتي ذليلة، فكت الآيات من قيدي سلاسل، وغدا القرآن للفتح سبيلا، ولأعدائي نذيرا وزلازل. لست أرضى عن ذرى القدس بديلا، لو غدت أراضي سجونا ومعاقل. أعزائي المستمعين، شاعرنا خالد السعيد جعل من شعره أملاً يشع وفجراً يقترب من أجل غد أفضل يتحرر فيه الأرض والإنسان، وهذا ما يمكن ملاحظته في قصيدته صوت المخيم التي يصف فيها المخيم واللاجئ الذي أجبر على الرحيل عن أرضه وبلده وأهله، والتي يعبر فيها عن واقع حياة الفلسطيني الذي وقع تحت الاحتلال وعانى حياة التشرد والضياع. يقول الشاعر: تطرق الكوخ رصاصات البرد، توقظ الطفل الذي جوعا رقد، يفزع الطفل فيهوي مسرعا فوق صدري وإلى كتف استند. كيف أنسى صبيتي؟ علمتهم أن بيتي وسط يافا لن يهد. كيف أنسى صبيتي؟ عاهدتهم سوف نمضي إن غدا أو بعد غد. كيف أنسى وسط حيفا مسجدا طالما وجهي بركنيه سجد. إن أردتم أن تنسوا صبيتي ذكر حيفا فارقبوا لعن الأبد. اعلموا أن فلسطين غدت في دم الأطفال حلت كل يد. يعصف الريح ورعد قاصف وتربني فوق صدري يرتعد. يهجم الماء من السقف على خد طفل فوقه الدمع جمد. نحن نحيا في عناء ونكد، ليس إلا أنت يا ربي لنا. سوف يأتي فجر شعبي قاصما ظهر ليل قد تمطى واستبد. ألمح النصر بجيل مؤمن بركوع وسجود وعدد. ستعود القدس يوما للحمى، ما بقي في أرضنا أم تلد.
نعم أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة الأفباء فلسطينية نشكر الزميلة ندى التي ألقت الضوء على حياة الشاعر خالد عبد القادر السعيد ونموذج من أشعاره. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. الدلهمية. الدلهمية قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة طبرية وتنخفض 200 متر عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية الدلهمية 2852 دونما، وتحيط بها أراضي قرية العبادية. قدر عدد سكان قرية الدلهمية عام 1922 352 نسمة، وفي عام 1945 492 نسمة. أيها الأحبة، تعد قرية الدلهمية ذات موقع أثري تحتوي على تلال من الأنقاض وحجارة وشقف فخارية على سطح الأرض. مستمعين الأفاضل، قامت العصابات الصهيونية المسلحة في 15 من نيسان إبريل عام 1948 بهدم قرية الدلهمية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 664 نسمة. بلغ عدد لاجئي قرية الدلهمية عام 1998 حوالي 1620 نسمة حسب إحصاء الأمم المتحدة.
بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
We'll be right back.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار.
الثانية عشرة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على